أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله. كان الكلام في مسقطات الرد والأرش معا، ونحن لازلنا نتكلم في خيار العيب. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله موضعين مسلمين عنده لسقوط الرد والأرش معا، ثم ذكر ستة موارد وستة مواضع يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش فيها أيضا. تكلمنا في الدرس السابق عن ثلاثة مواضع وناقشها الشيخ الأنصاري رحمه الله. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الموضع الرابع والسادس معا إن شاء الله، والراء والخامس معا إن شاء الله. الموضع الرابع: حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب. مثلا لو اشترى عجلا خصيا، او اشترى عبدا خصيا وحدث فيه عيب في ملك المشتري، كما لو كسرت رجل العجل او كسرت يد العام، في هذه الحالة هل يسقط الأرش والرد معا أو لا؟ الجواب: يظهر من كلمات بعض الأصحاب سقوط الأرش والرد معا. أما بالنسبة إلى الأرش فلأنه لا تفاوت في البيت، الأرش هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، وهنا لا تفاوت بين الثور والعجل الخصي وغير الخصي على في مفروض الكلام، أو لا تفاوت بين العبد السليم والعبد الخصي إن لم يكن العبد الخصي أغلى ثمنا، إذن لا عرش. ولكن هل يسقط الراد أو لا؟ قد يقال يسقط الراد. لماذا؟ لأن حدوث العيب يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الراد. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: الإشكال السابق الذي أشكل في المورد والموضع الثالث ورددنا، هذا الإشكال مستحكم هنا، تام هنا، وهو لزوم الضرر على المشتري. يعني لو قلنا بسقوط الرد لازم دخول الضرر على المشتري. لماذا؟ تفهم جيدا. هذا العيب الحديث، هذا العيب الجديد، وهو كسر رجل أو يد العام، هل حصل بسبب المشتري أو لا؟ الجواب لم يحصل بسببه. صحيح هو حصل في ملكه لكن ليس بسببه. فإبقاء هذا العام في ملك المشتري مع عدم رضاه به ضرر عليه، واضح ولا؟ وبالتالي نلتزم بثبوت الرأي، ولكن يرده مع دفع قيمة الناقص أو النقص إن حصل نقص من ماذا؟ إن حصل نقص من العيب الحديث. افترض بكسر رجله بترت رجله، قطعت يده، فهنا العيب الحديث والجديد أوجب نقصا، فهنا يرد المشتري العبد المنقوص مع دفع قيمة الناقص. إذن في هذا الموضع الرابع لا يرى الشيخ الأنصاري سقوط الرد والعرش. نعم، واضح ولا؟ نعم، يمكن سقوط العرش لأنه لا تفاوت بين المعيب والسليم، ولكن يمكن الرد، يعني يمكن للمشتري أن يعمل خيار العيب مع دفع قيمة النقص إن حصل نقص، لأنه بالعيب الحديث قد لا يحصل نقص. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ومنها هذه، ومنها عطف على قوله صفحة 324: ثم إن هنا أمورا يظهر منها من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها، منها زوال العيب قبل العلم به، هذا هو الواحد، ومنها عطف على هذه المنهات التي تقدمت. ومنها يعني مما يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش معا: حدوث العيب في المعيب المذكور، يعني حدوث عيب جديد في المعيب المذكور. المعيب المذكور عطف على الثالث. ما هو الثالث؟ ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب. إذا المعيب المذكور يعني نقول هكذا: حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي بل العبد الخصي. يقول: والاستشكال هنا، يعني في حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، بلزوم الضرر، يعني بلزوم دخول الضرر على المشتري في محله، يعني هذا الإشكال تام، فلا يسقط الرد، فلا يسقط الخيار. يقول: كيف واضح كيف الضرر؟ واضح ولا؟ لأنه لو لم يكن للمشتري حق الرد وخيار العيب يلزم الضرر عليه بإبقاء العين التي حصل فيها عيب جديد في ملكه. فيحتمل ثبوت الرد، فيحتمل ثبوت الرد للمشتري مع قيمة النقص، يعني مع دفع المشتري لقيمة النقص الحادث في المبيع، لو كان موجبا له، يعني لو كان العيب الحادث موجبا له، يعني موجبا للناقص. جيد، الآن يبين لماذا. يقول: هذا وصف الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع التي لا توجب أرشا، مثل أريد جارية كاتبة شاعرة، اتضح أنها ليست شاعرة ليست كاتبة، ما يثبت العرش. واضح ولا؟ هذا ليس عيب يا أخي. العرش يثبت في خيار العيب، في العيب يثبت. أنا اشترط عليك أن تكون كاتبة، أن تكون شاعرة، أن تكون كذا، اتضح أنها ليست شاعرة ولا كاتبة، ما يثبت العرش. العرش مختص بماذا؟ بالعيب. يقول لأن الصحة في هذا المبيع، يعني المبيع الذي وقع فيه العيب الحادث، كسائر الأوصاف المشترطة في البيع، في نسخة أخرى في المبيع التي لا يوجب فواتها عرشا، يعني لا يقتضي فواتها ثبوت العرش. والنص الدال على اشتراط الرد، هذا دفع دخل مقدار، اكتبت جيدا. مرسلة جميل تقول متى يمكن الرد؟ إن كانت العين باقية. إذا العين باقية يمكن ردها، أما إذا ما بقيت العين كما لو صبغها أو خاط الثوب وغير ذلك، في الرواية هكذا، إذا لم تقم العين ففي هذه الحالة لا يمكن ردها. واضح إن شاء الله. يلا طبق مرسلة جميل، طبق مرسلة جميل يا أخي يا أخي. بقطع يد العام هل تبقى العين على ما كانت عليه؟ لا تبقى العين لك على ما كانت عليه. إذا لم تبقى العين لا يمكن ردها. واضح الإشكال، أي النوافذ إذا سدونهم حتى لا نشوش عليهم ولا يشوشون علينا. أعيد وأكرر، هذا دفع دخل مقدم، دفع إشكال مقدم. متى يصح الرد عند وجود، متى يصح الرد بوجود العيب؟ الجواب، مرسلة جميل تقول يصح الرد إن بقيت العين، معناته إذا لم تبقى العين فلا يصح الرد، إن لم تبقى العين فلا رد. واضح إن شاء الله. هذا مسدد عذل، واضح ولا الإشكال؟ الجواب، جواب الإشكال، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، مرسلة جميل موردها المبيع الذي يثبت فيه العرش، ولا تشمل المبيع الذي لا يثبت فيه العرش. ومورد بحثنا في المقام العبد الخصي، وهو الذي لا يثبت فيه العرش. إذن مورد بحثنا خارج تخصصا عن مرسلة جميل. أعيد وأكرر، لاحظ الجواب، نحن نسلم أن مرسلة جميل علقت جواز الرد على بقاء العين، إلا أن مرسلة جميل مختصة بالمبيع الذي يثبت فيه العرش ولا إطلاق فيها، فلا تشمل المبيع الذي لا يثبت فيه العرش. وفي مورد بحثنا نجد أن المبيع وهو العبد الخصي لا يثبت فيه العرش، فلا تشمله مرسلة جميل حتى تحتج بها على سقوط حق الرد، لأن العين لم تعد قائمة. واضح إن شاء الله. يلا لاحظ العبارة، هذا دفع دخل مقدم. قال والنص الدال على اشتراط الرد، يعني على اشتراط صحة الرد، بقيام العين يعني يشترط أن تكون العين قائمة، عين المبية بقيام العين يعني ببقاء عين المبية، وهي المرسلة المتقدمة. تقدمت وين؟ تقدمت صفحة 280. نرجع إلى 280، الرواية واضحة في صفحة 280 الفقرة الثانية. ويدل عليه مرسل الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الثوم أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه، هذا المتاع، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. كمل العبارة بالتكملة يظهر جواب الشيخ الأنصاري. وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. هنا الشاهد رجع بنقصان العيب، يعني رجع بالأرش. إذن مورد الرواية المبيع الذي يثبت فيه الرد، يثبت فيه الأرش، المبيع الذي يرجع فيه بنقصان العيب. مورد بحثنا العبد الخصي لا يرجع فيه بنقصان العيب. واضح إن شاء الله. نرجع إلى أصل الإشكال صفة 328. قال والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة، مرسلة الجميل، مختص. الآن الجواب، هذا جواب الإشكال، مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، بالأرش متعلقة بتدارك، مختص بمورد إمكان ضرر، إمكان تدارك الضرر بالأرش، وضعه يعني بسبب ثبوت الأرش، مختص بمورد إمكان ضرر الصبر على المعيب بالأرش. جيد. الإشكال الثاني والإجماع، هذا أيضا دخل مقدام. يا أخي يوجد إجماع على ماذا؟ على سقوط الرد. يوجد إجماع، الإجماع ماذا يقول؟ يقول بحدوث العيب يسقط الرد. واضح ولا؟ إلى هنا أخذنا شيئين، التصرف سقط وبعان وحدوث العيب سقط. احنا الآن مورد بحثنا في المسقط الرابع حدوث العيب. يوجد إجماع على أن حدوث العيب في المبيع يوجب سقوط الرد. يا أخي راجع ما تقدم، الجواب المفيد خالف، وإن كان رأي شاذ لكن المفيد خالف، والمفيد معلم الأمة أستاذ الشريف الرضي والمرتضى والشيخ الطوسي. واضح ولا؟ إذن الإجماع مو ثابت. قال والإجماع فيما نحن فيه غير متحققين. والإجماع على ماذا يعني؟ على سقوط الرد بحدوث العين. والإجماع فيما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ حدوث العين في المبيع الذي لا يوجد تفاوت فيه بين المعيب والسليم غير متحقق، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة. صفحة 306. ما هو أصل المسألة؟ سقوط الرد بحدوث، سقوط الرد بحدوث العيب في المبيع. صفحة 306، راجع صفحة 306 تجد في آخر الصفحة السطر الثالث قبل الأخير. ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة. ما هي أصل المسألة؟ وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد، حتى لو حدث في عيب يمكن رد المبيع، لكنه شاذ على الظاهر. جيد. إلى هنا يا أخي، إلى هنا يا أخي اتضح أن الشيخ الأنصاري في هذه المسألة يقول يثبت حق الرد، ما يسقط الرد. نعم لا يثبت الأرش صحيح لعدم التفاوت، لكن تقول يسقط الرد والأرش معا هذا غير تام. ثم يقول أنا أزيدك من الشعر بيت، وهذا البيت عظيمها وهو الاستصحاب. عجيب كيف الاستصحاب، يلا التفتي يا جيدة. يقول استصحاب جواز الرد قبل حدوث العيب، يعني قبل ما يحصل هذا العيب الجديد، قبل ما يحصل يجوز للمشتري أن يرد أو لا؟ نعم يجوز، خصوصا إذا في عيب أنه خصي. شككنا في جواز الرد بعد حدوث العيب الجديد، نستصحب جواز الرد، نستصحب بقاء الخيار، لا تنقض اليقين بالشك. إذن التفت إياي، يلا أنا لاحظ المسألة حلوة، يوجد تعارض في الضرر بين ضرر البائع وضرر المشتري، يوجد تفاوت في الضرر بين ضرر البائع وضرر المشتري. يلا فرض المسألة المبيع فيه عيب قديم وفيه عيب جديد، واضح ولا؟ إذا قلنا بجواز الرد الضرر منه الضرر البائع، لأن البائع رجع له مبيعه بعيب جديد بالإضافة إلى العيب القديم، واضح ولا؟ فهذا ضرر للبائع. وإن قلنا بعدم جواز الرد لازم تضرر المشتري، لأن المشتري سيبقي على المبيع الذي فيه عيب قديم، واضح ولا؟ إذن يوجد تعارض بين تضرر البائع وبين تضرر المشتري. أعيد وأكرر، إن قلنا بجواز الرد تضرر البائع، تضرر بماذا؟ بالعيب الجديد، بالعيب الحديث. وإن قلنا بعدم جواز الرد تضرر المشتري بإبقاء المبيع عنده والمبيع فيه عيب قديم، تعارض الضرران، تعارض تناطح تساقط. عند التعارض نرجع إلى الأصل الأولي، ما هو الأصل الأولي؟ الاستصحاب. ما هو هذا الاستصحاب يا أخي؟ عند إجراء المعاملة والمبيع عند العقد كان معيبا، إذا المبيع معيب يحق للمشتري إعمال خيار العيب، يحق للمشتري إعمال حق الرد. حدث عيب جديد، شككنا بحدوث العيب الجديد، يمكن للمشتري أن يرد المبيع المعيب أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء حق الرد. هذا ما عبر عنه الشيخ الأنصاري، أصالة بقاء حق الرد. يلا نقرأ هذا المقدار، هذا كله يعني خذ هذا كله، يعني هذا بالنظر إلى الأدلة المحرزة الروايات. الآن ننظر إلى الأدلة الفقاهية الاستصحاب، هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد، يعني إلى استصحاب جواز الرد. متى ثبت هذا جواز الرد؟ الثابت قبل حدوث العيب، يعني الثابت قبل حدوث العيب الجديد، بسبب ماذا؟ وجود العيب القديم. لا تغرك العبارة توهمك. الثابت قبل حدوث العيب، العيب تعود إلى أي عيب؟ العيب الجديد. وبها يدفع، يعني وبأصالة جواز الرد، يعني وباستصحاب أصالة جواز الرد يدفع معارضة الضرر المذكور. ما هو الضرر المذكور؟ ضرر المشتري بإبقاء المبيع المعيب عنده، فإن به عيبا قديما يضره، بتضرر البائع بالفاس. البائع يعني بواسطة تضرر البائع بالفسخ، يعني إذا أعمل المشتري الفسخ البائع يتضرر. يتضرر بماذا؟ بالضرر الجديد والحديث. ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه، ونقل المعيب إلى ملكه يعني ونقل المبيع المعيب إلى ملكه يعني إلى ملك البائع بعد خروجه، يعني بعد خروج الملك المعين عن ملكه سليما، يعني عن ملك البائع سليما. البائع لما باع ونقل العبد عن ملكه كان سليم سليما، لكن قال عن هذا العيب، يعني عن هذا العيب الجديد الحادث. نعم قد يشكل بهذا الإشكال، ولكن الموضوع السابق موجود، تغيرت فيه صفته، ما تغير الموضوع بكماله وتمامه، ودائما صفة تتغير. مثل الآن استصحاب بقاء صلاة الجمعة في عصر الغيبة، واضح ولا؟ صلاة الجمعة الموضوع ما تغير، صفة تغيرت. عصر الحضور هذا المتيقن، عصر الغياب هذه صفة تغيرت، واضح ولا؟ جيد. شيخنا الجليل شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الجواب إذا ثبت الإجماع أو ما ثبت لعقل استفيض نقله، فنحن والإجماع يسقط الرد. إذا ما ثبت الإجماع القول بسقوط الرد مشكل بعد هذه الأدلة من استصحاب وروايات وغيرها. قال وكيف كان، فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله، نقل الإجماع على سقوط الرد يعني سقوط خيار العين بحدوث العيب، يعني بسبب حدوث العيب الجديد الحديث، بسبب العيب والتغيير على وجه يشمل المقام. ما هو المقام؟ حدوث العيب في المبيع الذي لا تتغير قيمته بالعيب، واضح ولا؟ كالعبد الخصي. وإلا يعني إن لم يثبت الإجماع أو لم يستفض نقله، فسقوط الرد هنا، فسقوط الرد هنا في بحثنا محل نظر بل منع. ماذا نمنع؟ لوجود الأدلة على بقاء الرد، استصحاب بقاء الرد. هذا تمام الكلام في المسقط الرابع. المسقط الخامس طويل، ناخذ اليوم منه مقدار. ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. أحد المانعين، المانع الأول التصرف، المانع الثاني حدوث العيب. عندنا مبيع يحصل فيه الربا، مثل ماذا؟ بيع المتجانسين حنطة بحنطة، شعير بشعير، أرز بأرز، دينار ذهب بدينار ذهب، درهم فضة بدرهم فضة. هنا التفاوت يوجب الربا، واضح ولا؟ يعني لو نرد الدرهم مع حمصة في مقابل درهم صارت الحمصة الزائدة ربا، واضح ولا؟ إذا فرض المسألة المبيع لا يجوز أخذ الأرش فيه، لأن أخذ الأرش يوجب ماذا؟ يوجب الربا. فمورد بحثنا التصرف في هكذا معيب، في هكذا مبيع، هذا أولا. أو حدوث العيب في هكذا مبيع يوجب سقوط الرد والأرش معا، جيد. أما سقوط الأرش فواضح، لماذا يسقط الأرش؟ لأن ثبوت الأرش يوجب تحقق الربا، واضح ولا؟ لأن الجنس ربوي، إذا قلنا بثبوت الأرش يتحقق الربا. وأما سقوط الرد فلأحد مانعين، مانعي الرد، إما التصرف يمنع وهذا أخذنا، أو حدوث العيب يمنع وهذا أيضا أخذنا، واضح إن شاء الله. ثم يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله بالتفصيل، أولا يتكلم في الأمر الأول المانع الأول، ثم يتكلم في المانع الثاني. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد. أحد المانعين، المانع الأول هو التصرف، المانع الثاني هو الحدوث. خب الشيخ الأنصاري يتكلم عن أربعة مسقطات، قال المسقط الأول التصرف، المسقط الثاني الحدوث العيب. لذلك هنا عبر المانع الأول والمانع الثاني وفقا لترتيبه السابق، قال المسقط الأول التصرف، المسقط الثاني حدوث العيب. هنا يعني المانع الأول التصرف، المانع الثاني هو ماذا؟ لكن ذكر ثالث ورابع، واضح ولا؟ الثالث قال الإسقاط، واضح ولا؟ عبر بالإسقاط. خب هنا لم يعبر الإسقاط، ما يصدق على أن معنى، لأن الإسقاط مسقط وليس بمعنى من الرد. بعد الرابع تلف العين، تلف العين هذا من باب السالبة من انتفاء الموضوع، واضح ولا؟ إذن يثبت، تثبت صفة المانع إلى الأول والثاني، هذا موجود في حاشية الشهيدين، لاحظ في الحاشية، لا بأس نقرأ حاشية رقم 6. قال الشهيدي قدس سره، يعني بهما المانع الأول والثاني التصرف وحدوث العيب بعد القبض، وإنما عبر عنهما بمانعي الراد، مع أنه جعل المسقطات أربعة فيما سبق، لأن الإسقاط الذي هو المسقط الثالث، لأن الإسقاط الذي هو أحدها إنما هو من قبيل المسقط لا من قبيل المانع، وتلف العين هذا المسقط الرابع الذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوع للرد حتى يعد مانعا سالبا من انتفاء الموضوع، وجعل الأول أو وجعل الأول أولا، التصرف جعل أولا لتقدمه في كلامه في المسقطات، جعل الأول والثاني ثانيا، يعني جعل الثاني ثانيا التصرف لتأخره في جعل ثاني، والثالث جعل هو ماذا؟ تلف العين، والرابع الإسقاط، هذا ترتيبك. المتن، ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعين الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا، يعني بسبب الربا. أما المانع الأول، ما هو المانع الأول؟ التصرف، يقول التصرف مسقط للرد، يقول هذا الكلام حكمه ما تقدم، صحيح التصرف مسقط لماذا؟ للرد، ولكن لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الأرش، لأن إيجابه للأرش يعني ثبوت ماذا؟ يعني ثبوت الربا، واضح ولا؟ قال أما المانع الأول وهو التصرف فالظاهر أن حكمه حكم التصرف في المبيع كما تقدم في المبيع الذي لا ينقص ماليته، وين تقدم؟ صفحة 318، صفحة 318 الثاني، السطر الثاني قبل الأخير، يقول الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته، وقد مثلوا لذلك بالخصاف العبيد. واضح ولا؟ إذن بين هناك أنه ماذا؟ هذا المورد الثاني من موارد سقوط الرد والأرش معا. يقول: أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته. جيد، يريد أن يقول هكذا، تفت إلى هذا الكلام. عندنا معاملتان، المعاملة الأولى جنس ربوي، المعاملة الثانية جنس غير ربوي. معاملة الأولى كيلو حنطة بكيلو حنطة، المعاملة الثانية كيلو حنطة بكيلو شعير. ما الفرق بينهما؟ يلا لاحظوا يا الفرق بينهم. لو اتضح أن أحدهما معيب، كيلو حنطة سليم بكيلو حنطة معيب، هنا لا يثبت الأرش، لأن الزيادة، هذا الأرش الزيادة سر زيادة ربوية. لكن كيلو حنطة صحيح، بكيلو شعير معيب. اتضح أن قيمة الكيلو الشعير المعيب أنقص من كيلو الحنطة السليم بدرهم، يقولون في هذه الحالة له أن يأخذ درهم. صار كيلو حنطة في مقابل كيلو شعير ودرهم، معاملة صحيحة. إذن ما الفرق بين الجنس الربوي والجنس غير الربوي؟ الجنس الربوي لا يثبت فيه الأرش، يلزم منه الربا. الجنس غير الربوي يلزم منه الأرش. الجنس غير الربوي يثبت فيه الأرش. يعني يا أخي يا أخي، هذا اللي يتعامل يبيع ويشتري، هذا المشتري إذا أقدم على المعاملة ويعرف أن المبيع متجانس مع الثمن، يعني يعلم أنه ما تثبت إليه زيادة، ما يحق له يأخذ زيادة لأنه يلزم منه الربا، بخلاف المقدم على معاملة والمبيع ليس متجانسا مع ماذا؟ مع الثمن، لا يوجد تجانس بين الثمن والمثمن، هنا تثبت له الزيادة. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال: فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر، اشترى كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة، اثنينهم ربويين متجانسين، أقدم على عدم مطالبة مال زائدين، بعد ما ياخذ درهم زيادة مال النار، نعم لو كيلو حنطة في مقابل كيلو شعير يصير ياخذ كيلو شعير ودرهم مال زائد، مقابل ماذا؟ مقابل العيب الموجود في الشعير. يقول: أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله. يلا الآن أنا راح أطبقها إليك العبارة على ماذا؟ على مثالنا، كيلو شعير في مقابل كيلو شعير. يقول: فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين، باع كيلو حنطة بكيلو حنطة بالآخر بكيلو حنطة آخر، أقدم على عدم مطالبة مال زائد، بعد ما يأخذ درهم زائد، على ما يأخذه يعني على كيلو الحنطة اللي يأخذه بدلا عن ماله يعني عن كيلو الحنطة الذي باعه، وإن كان المأخوذ معيبا، وإن كان كيلو الحنطة اللي أخذ معيب وكيلو الحنطة اللي باعه ماذا؟ وكيلو الحنطة اللي باعه جيد. واضح ولا؟ جيد. الآن أريدك تطلع لي المتعلق، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله. هذا على ما يأخذه متعلقة بماذا؟ سير هكذا. فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله. هنا أقدم على عدم المطالبة، هذا على عدم متعلقة بالفعل أقدم، أقدم على عدم المطالبة. فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد العوضين الربويين أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه، يعني على المال الذي يأخذه بدلا عن ماله.
سبب ونتيجة
بعد العبارة واضح المفروض بها، خاصة من خلال التمثيل الذي مثلناه بها. وإن كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرأي بلا عرش. واضح ولا؟ يجوز الرد فقط، الأرش ما يثبت. فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم، تصرف ماذا؟ تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط، يعني كان تصرفه هذا كاشف عن رضاه بفاقد الوصف المشترط. ما هو فاقد الوصف المشترط؟ يعني المبيع الذي فقد الوصف المشترط. واضح. وفي مثالنا ما هو الوصف المفقود؟ الوصف المشترط السلام. ليش مشترط؟ مشترط بالشرط الضمني مو بالشرط الصريح. يشترط بالشرط الضمني أن يكون المبيع سليما صحيحا لازم عليه، وفي نسخة شين لازم العقد عليه، يكون العقد لازم، كما في خيار التدليس بعد التصرف. يلا لاحظ ياي في خيار التدليس. اشترى جارية حمر وجهها فانكشفت أنها سوداء عبدة سوها لها حمرة، أو وصل شعرها بشعر غيرها اتضحت أنها قرعاء وشعرها قصير. واضح ولا؟ هنا يثبت له خيار التدليس. واضح ولا؟ ولا يثبت له الأرش. لماذا لا يثبت له الأرش؟ جاوبني. لأن الأرش يثبت في خصوص خيار العين، ولا يثبت الأرش في خيار التدليس. واضح ولا؟ إذن الأرش التماس دعاء، ما دام خيار تدليس يسقط الأرش. جيد. الرد ليش يسقط؟ بالتصرف. هذه الجارية التي وصل شعرها وطأها، بوطئه لها يسقط خيار التدليس. إذن بالتصرف في الجارية المدلسة يسقط الرد والأرش معا. أما الأرش فلأنها لأن المورد مورد تدليس وليس عين، وأما الخيار فلأن التصرف أوجب سقوط الخيار. لذلك قال كما في خيار التدليس بعد التصرف، يعني ففي التصرف في مورد خيار التدليس يسقط الرد للتصرف ويسقط الأرش لأنه خيار تدليس. واضح ولا؟ هنا أيضا نفس الشيء، يسقط الرأي للتصرف ويسقط الأرش لأن المورد ربوي. هذا تمام الكلام في المانع الأول وهو التصرف. وأما المانع الثاني وهو حدوث العيب يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
الله.